إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه, أما بعد, فحياكم الله جميعا مشايخ وطلبة علم في هذه الدورة المباركة التي أكرمتونا بأن تكون في هذا المسجد المبارك. هذه الدورة تبدأ يعني من هذه الليلة من بعد صلاة المغرب إلى بعد صلاة العشاء بنحو سبع يعني عشر نصف ساعة إن شاء الله تعالى. يفتتحها فضيلة الشيخ مرعي بن زيد المدخلي, بارك الله فيه ورحم الله الداعية العلامة والده, فيبدأها إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة شرح عمدة الأحكام, ثم ما بين الأذان والإقامة له درس في العقيدة, نسأل الله أن ينفع به وأن ينفعنا جميعا بعلمه, ثم تفسير صورة انتصار الصور, ستكون إن شاء الله يسيرة إن شاء الله تعالى, يوفقني الله سبحانه وتعالى لأدائها, فاحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى والمثوبة, فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومما يرضي الله سبحانه وتعالى, والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم ناصر, من سلك طريقا التمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة, والله امتدح العلماء فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, فالعلم قبل العمل, لا يكون العمل صوابا إلا أن ينبني على علم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإلى بعد التسبيح بعد الذكر وبعد صلاة السنة نبدأ, لأنه لا وقت بعد ذلك يعني معنا. السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله, وبعد, أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود وأن ينفع بها. وقبل أن نبدأ في أول دروس هذه الدورة, كلمة مع فضيلة مدير مركز الدعوة الشيخ الأستاذ يحيى القحطاني حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق, والحمد لله ملء ما خلق, الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء, والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء, الحمد لله عدد ما أحصى كتابه, والحمد لله ملء ما أحصى كتابه, الحمد لله عدد كل شيء, والحمد لله ملء كل شيء, الحمد لله كثيرا, الحمد لله, والصلاة والسلام على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر, وعلى آله خير أهل ومعشر, وبعد, أصحاب الفضيلة المشايخ طلبة العلم الأفاضل الكرام, أيها الحضور المبارك, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ, تقيم وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة جازان وبالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد محافظة الطوال, الدورة الصيفية الثالثة لعام 1447 بمسجد الشيخ إبراهيم الخلاف النجمي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. فمرحبا بكم أيها الحضور في رحاب العلم ومجالس الذكر, وأوصيكم ونفسي بالحرص على حضور هذه المجالس والاستفادة منها, وهذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم كما في قوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل يا رسول الله وما هي رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وإنني في هذا المقام أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله لولي أمرنا حفظه الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الذين نصروا الدين وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وخدموا الإسلام والمسلمين. وكذلك أشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على رعايته الكريمة لهذه الدورة وكثير من الدورات, وحرصه المستمر على إقامة البرامج النافعة. والشكر موصول لمدير فرع الوزارة ومنطقة جيزان فضيلة الدكتور الشيخ خالد بن أحمد النجمي، وكذلك الشكر لإمام هذا المسجد المبارك الشيخ إبراهيم الخلاف النجمي حفظهم الله جميعا. وأسأل الله أن يبارك في الجهود وأن ينفع بهذه الدورة ويجزاكم الله خير الجزاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا أيها الإخوة ابتداء هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة لنا جميعا، عائدة علينا بالخير والبركات. هذه الدورة مختيرة فيها من كتب أو مواضيع، هي كتب مهمة نحن بحاجة إليها جميعا، وما تشرفت أو ما شرفت به بإلقائه والانتفاع أيضا منه هذا الكتاب عمدة الأحكام الحافظ المقدسي رحمه الله بن قدامة، واخترنا أو اختار المكتب بارك الله فيهم كتاب الصلاة، وهو كتاب طويل لا يمكننا الإتيان عليه في ليلتين، وسنختار المهم أو الأهم فالمهم. ولعلنا نبدأ أيها الإخوة في كتاب الصلاة قبل البدء في الأحكام ما تناوله صاحب الكتاب من أحكام، لعلنا نبدأ بالإشارة إلى أهمية الصلاة التي اعتنى الله بها جل وعلا أولا، وفي اعتنائه أو عنايته جل وعلا بها إشارة إلى الاهتمام، إلى وجوب الاهتمام بهذه الفريضة. الله جل وعلا فرض الصلاة فوق سبع سماوات دون سائر الفرائض، من مزيد خاصيتها أن الله فرضها فوق سماواته. جزاك الله خير الشيخ، استريح الله يرضى عليه. عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى مكان سمع فيه صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام، مكان لا يتجاوزه الأنبياء، ثم فرض الله جل وعلا عليه هذه الصلاة، وكانت كما لا يخفى على شريف علمكم كانت 50 صلاة، وبفضل من الله ورحمة ثم بما نصح به موسى عليه السلام الذي له فضل على هذه الأمة بهذه النصيحة، نصح محمدا صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، ففعل صلى الله عليه وسلم، وكرر ذلك إلى أن فرضت 5 صلوات في العمل و50 صلاة في الأجر. هن 50 وهن 50، 50 في العمل و50 في الأجر. هذه الصلاة أيها الإخوة، أولا من حيث الأهمية فهي الفارقة بين الإسلام والكفر، كما في حديث جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فهي فارقة ويعتبر تركها ناقضا من نواقض الإسلام، وخاصة إذا كان التارك جاحدا فبلا خلاف، من تركها جحدا لوجوبها تركها عمدا جاحدا لوجوبها فهذا قولا واحدا أنه أتى بناقض من نواقض الإسلام. ومن تركها بالكلية تساهلا فعلى خلاف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يرى أنها ناقض حتى وإن كان متساهلا ما دام وهو تارك لها بالكلية، فأمر الصلاة أمر عظيم. الله جل وعلا حينما ذكر جملة من الأنبياء والشهداء والصالحين قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وذكر الله جل وعلا عن المتقين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فكانت من أول أسباب دخولهم النار ترك الصلاة. توعد الله جل وعلا المتساهل فيها، المؤخر لها عن أوقاتها فقط، ليس التارك لها بالكلية، توعده بويل كما في سورة الماعون، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس وغيره يؤخرونها عن أوقاتها لا يتركونها بالكلية، يؤخرونها عن أوقاتها لا يتركونها بالكلية. الصلاة كما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أول عمل يعرض على الله جل وعلا، فإن هي قبلت قبل معها سائر العمل، وإن هي ردت رد معها سائر العمل. الصلاة مكفرة، الصلاة مكفرة للذنوب الصغائر بل والكبائر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة أيبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا، إني أصبت حدا، وهذا دليل على أن هذا الذنب كبير. لما قال إني أصبت حدا دل كلامه على أنه أصاب كبيرة أو فعل كبيرة من الذنوب، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فرغ من صلاته عندما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل وقال يا رسول الله إني أصبت حدا، قال هل صليت معنا؟ قال بلى أو قال نعم. قال قد غفر الله لك أو كلمة نحوها. وهذا فيه دليل على أن الصلاة يمحو الله بها صغائر الذنوب وكبائرها مع التوبة والاستغفار والندم والحرص على عدم العود إلى الذنوب صغائرها وكبائرها. هذا في فضل الصلاة. الصلاة أيها الإخوة يعتنى بها من جانب الفعل لها ومن جانب معرفة أحكامها. لا يكفي في الصلاة أن تفعل فقط، فالله جل وعلا حينما ذكر الأمر بالصلاة قال أو ذكر الأمر بإقامتها. ومعنى الإقامة هو الإتيان بها تام مستوفية كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أركانها وشروطها وواجباتها، وتكميل ذلك بالمسنونات والمستحبات. لكن الصلاة لا تقبل إلا باستكمال شروطها والإتيان بأركانها وواجباتها. ولعل أهم ما يبدأ به ما بدأ به صاحب الكتاب وهو كتاب الطهارة ما ذكره في كتاب الطهارة في كتاب الصلاة وأنها شرط ولا تصح الصلاة إلا بها ثم دخل في تعريف الصلاة وهي أن الصلاة في تعريفها الشرعي واللغوي أما تعريفها اللغوي فهي الدعاء وشرعا هي أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير بتكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم وأركان الصلاة نبدأ بأركان الصلاة لأن الوقت عندنا ما يسمح بأخذ كل الكتاب كتاب الصلاة فنذكر الأهم وأركان الصلاة أيها الإخوة 14 ركنا والركن الذي لا تتم الصلاة إلا به أركان الصلاة ما لا يتم الصلاة إلا به فإن تركه بطلت الصلاة وجب عليه الإتيان به وإن فاته نسيه يجب عليه الإتيان به قبل أن يصل إلى محله وإن وصل إلى محله ولم يأت به أعاد الركعة فأركان الصلاة أيها الإخوة 14 ركنا الركن الأول تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام وصفتها الله أكبر صفة تكبيرة الإحرام الله أكبر بدون واو بعض الناس يقول الله أكبر فهذا يبطلها ويبطل الركن وعليه تبطل الصلاة فلا بد من التصحيح والانتباه لمثل هذا تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة وصفتها الله أكبر بالهمز الركن الثاني القيام مع القدرة القيام مع القدرة الذي يقدر على القيام بعد تكبيرة الإحرام لتكبيرة الإحرام وبقراءة الفاتحة وجلس وهو يقدر في الفريضة فصلاته باطلة فلا يجوز ترك هذا الركن إلا بعذر القيام مع القدرة ما دام الإنسان يقدر. وهذا قد يقع فيه كثير ممن يتخذون الكراسي يخطئون، قد يستطيع أن يقف دقيقة أو دقيقتين أو حتى أقل من دقيقة حتى أو يكبر، يستطيع يقف يكبر وهو واقف، ومع ذلك تجده يبدأ الصلاة وهو جالس على الكرسي، وهذا خطأ، هذا يبطل الصلاة. لا بد أن نتنبه ونتعلم مثل هذه الأمور المهمة التي بها تصح الصلاة أو تبطل الصلاة. القيام مع القدرة في الفريضة هذا الشرط، هذا الركن. وأما النافلة فإنه يجوز لي حتى الغير محتاج إلى الجلوس أن يجلس في النافلة، لكنه بنصف الأجر. قراءة الفاتحة الركن الثالث من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهي ركن ولا بد من قراءتها صحيحة، لأنه لو حصل فيها خطأ جلي يحيل المعنى هي تبطل بذلك. لا بد أن نعتني بتعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة من غير أخطاء، من غير لحن، اللحن الذي يخرجها عن معناها. تبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا لا تقول أنعمت ونعبد، هذا كله لحن جلي يحيل المعنى. وغيرها من الأخطاء في سورة الفاتحة ينبغي أن نعتني بها، لأنها لو أخطأنا خطأ جليا يحيل المعنى لو تصلي طول الدهر بهذه الصلاة ما قبلها الله منك، لأنها الفاتحة ركن من أركان الصلاة. الركن الرابع الركوع. الركن الرابع الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته، لما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال إذا أتيت الصلاة فكبر. ثم اقرأ فاتحة الكتاب ثم اركع ثم اركع. فالركوع ركن من أركان الصلاة. الركن الخامس وهو الرفع من الركوع. الرفع من الركوع الركن السادس بعد الرفع من الركوع ما هو؟ السجود. السجود ركن من أركان الصلاة. ثم الجلسة بين السجدتين. الطمأنينة ركن من أركان قبل ذلك التسليمتان، التشهد الأخير والتسليمتان. التشهد الأخير الجلوس له كذلك التسليمتان. والطمأنينة، الطمأنينة وضابطها إذا انتقل من ركن إلى ركن حتى يرجع كل مفصل إلى مكانه. يعني مثلا القائم من الركوع حتى يعتدل قائما، حتى يعتدل قائم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء في صلاته لا يتم لا ركوعها ولا سجودها قال له ارجع فصلي. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة. كم وصلنا الآن؟ كم وصلنا في الأركان؟ ها شيخ حم كملنا ولا باقي؟ الترتيب والموالاة، الترتيب والموالاة. نعم، لا بد من ترتيبها كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والموالاة بينهما لا شك أنها تكون تباعا. نعم، هذا من حيث أركان الصلاة وواجباتها، واجبات الصلاة. الصلاة لها واجبات، ومن أول واجباتها جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. جميع التكبيرات يعني تكبيرات الانتقال، تكبيرة الركوع والتكبيرة قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد والمأموم كما في رواية. وأيضا تكبيرة، جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، هذه واجبات. قول سمع الله لمن حمده واجب، أيضا قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب من الواجبات قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول اللهم اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني في الجلسة بين السجدتين، أو الاقتصار على قول رب اغفر لي، كذلك واجب من واجبات الصلاة. نعم. وأيضا نعم التشهد الأول. نعم غيره بقي شيء؟ نعم قلنا ولا ما ذكرنا؟ نعم قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ذكرنا. نعم هذه واجبات الصلاة. وأما المستحبات والمسنونات في الصلاة وهي مكملة للصلاة، نعم، أما ترك الواجب سهوا فيجبره سجود السهو ولا شك، وأما تركه عمدا فيبطل الصلاة. ترك أو نسيان الركن، هذه الأحكام المتعلقة بالصلاة، من نسي ركنا، نسي ركن ولم يأتي به فضل. لا متى تسقط الركعة؟ طيب متى تسقط الركعة ومتى يجزئ الإتيان به؟ يعني ضابط الركن حتى تأتي به قبل أن تصل إليه في الركعة الثانية مثلا. مثلا لو أنك نسيت الركوع في الركعة الأولى، الركوع ركن من أركان الصلاة، إذا وصلت إلى تكبيرة الانتقال أو القيام لقراءة الفاتحة وتذكرت أنك لم تركع، يعني تأكد متأكد أنك ما ركعت في الركعة الأولى، فإنك الآن تأتي مباشرة تركع، ذكرت وانت قائم للركعة الثانية والركوع الركعة الأولى، إلى الآن لم تصل إلى الركوع في الركعة الثانية، فمعناه أنك مباشرة تركع ركوع الركعة الأولى ثم تقل الركعة الأولى، تمام، تكمل رافع وسجود والركعة الأولى هكذا. يعني مثلا قراءة الفاتحة، ما قرأت الفاتحة متأكد وأنت مثلا منفرد أو إمام على خلاف حال المأموم، قراءة الإمام له قراءة أو كذا، إذا وصلت إلى أنت متأكد أنك ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، ما تذكرت إلا وأنت ساجد من الركعة الأولى في سجودك في الركعة الأولى، تقوم مباشرة، ما تواصل تسجد وتجلس تقوم مباشرة تقرأ الفاتحة ثم تركع ثم تسجد ترفع ثم إلى آخره. واضح هذا؟ هذا ضابط الركن، هذا ضابط الركن، يعني متى تأتي بالركن ومتى تعيد الركعة. إن فاتك المكان فمعناه تعيد الركعة، يعني لو تذكرت أني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وما تذكرت، متأكد طبعا أني ما قرأتها، ما هو شك، تأكد ما أني ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى فمعناه وأنا تذكرتها وأنا راكع في الركعة الثانية، فمعناه أجعل الركعة الثانية هي الركعة الأولى، والأولى باطلة، الأولى تكون باطلة. واضح هذا؟ نعم. والفرق بين الركن والواجب أن الواجب يجبر السهو، وأما ويسجد نعم يجبره السهو، وأما الركن فإنه لا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به. نعم. تعال تعال تقرب شوية، تقرب شوية، شل كرسيك معك وتعال. ركن ايش في اي ركعة؟ طيب
بعد ما سمع
كينا نبهو بعد الصلاة لو نسيت سيدة أو سيد الظهور أو سيد الفاتحة
الركعة الأولى
بعد ما سمع الصلاة
بعد ما سلم سند ميو
بعد
ها شيخ إبراهيم ترك الركن في الركعة الأولى مثلا ها وصلى، يقوم يعيد الركعة ركعة واحدة ما يعيد الصلاة، يعني يجعل مثلا الركعة الثانية في محل الركعة التي سقط فيها الركن فتصبح الأولى مثلا، وهكذا. يعني لو أن الذي تركه في الركعة الثانية يعيد الركعة، يعني يعيد الركعة فتصبح هكذا، تصبح يعني ما دام محله ما زال في مصلاه أو لم يكن الفاصل بعيدا. أما إن فصل كان بعيد خرج من المسجد لا الكلام إذا كان في الصلاة وفي موضوع الصلاة فهو في ما زال فيها. نعم. أما إن ابتعد فيعيد الصلاة. واضح؟ نعم لا يسجد، نعم سجود سهو. نعم. طيب كيف نوع من عدم الطمأنينة؟ ما أدراهم إنه ما يتمه. كيف يعني ما وقف مثلا؟ خل سريعة، خلنا من سريعة، قد تكون سريعة في يعني الألفاظ، يعني مثلا يسبح بسرعة ويركع بسرعة، لكن هل يركع وهل يرفع حتى يعود كل مكان مرفق في مكانه؟ يعني ما يستقيم وما معه عذر في عدم الاستقامة الوقوف، هذا صلاة باطلة، هذا صلاة باطلة كالمسيء في صلاته ما لم يكن عدم استطاعته للوقوف عذر وما يقف. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب
كرم منك يا شيخ احمد، تعال هنا.
الحمد لله
صلى
الله وسلم على رسول الله واله وصحبه وله وبعد. يقول الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى في كتاب الصلاه باب المواقيت عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد بن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتلفعات ملتحفات. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر.
هذا في بيان أوقات الصلاة، والحديث الأول في بيان فضل الصلاة. الحديث الأول الذي هو حديث ابن سعود الذي سأله أي العمل أفضل، هذا بيان فيه عن فضيلة الصلاة. نعم.
قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
نعم.
عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة.
هذا في بيان أوقات الصلاة، وقت صلاة الظهر. ووقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس. زوال الشمس، الشمس تتوسط السماء ثم تزول إلى جهة الغرب. فإذا زالت من كبد السماء إلى جهة الغرب بدأ وقت صلاة الظهر. ثم بعد ذلك صلاة العصر، يبدأ وقته من أن يصير ظل كل شيء مثليه. نعم. إذا صار ظل كل شيء مثليه يعني دبل، ها يعني مثلا طولك يصبح هذا وقت صلاة العصر، يخرج وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر، ثم بعد ذلك وقت المغرب وهذا معروف وهو بغروب غياب القرص بغروب الشمس. نعم. إلى مغيب الشفق الأحمر هذا وقت المغرب، وهو وقت قصير ليس بوقت طويل. ثم بعد ذلك إذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء. ووقت العشاء هو وقت متسع لكنه مربوط بالجماعة، بجماعة المسلمين. فإن رأى الإمام تأخير، الإمام ولي الأمر، تأخيرها إلى وقت معين التزم الناس به إلى منتصف الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر عن الجماعة في العشاء العتمة، يحب تأخيرها لكنه لا يريد أن يشوق على الناس. وأفضل الصلاة الصلاة على وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني يبدأ وقته، ما يسمى بالفجر الثاني أو الصادق. نعم. إلى قبل أو إلى قبيل طلوع الشمس. هذا وقت أو أوقات الصلاة. نعم.
قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
نعم. صلاة العصر من الصلوات التي ميزها الله جل وعلا وميزها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تمييز الله لها ففي بعض التفاسير أن من الإقسام بها في سورة العصر وأنها المقصود، وإن كان هذا تفسير يعني يعتبر فيه ضعف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر. والله جل وعلا قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أننا سنرى ربنا يوم القيامة كما نرى القمر ليلة الرابع عشر لا نضام في رؤيته، قال فإن الحديث ألا تغلب على صلاة، نعم، فإن استطعتم ألا تغلب على صلاة قبل شروق الشمس وصلاة قبل غروبها فافعل. والصلاة التي قبل غروب الشمس هي صلاة العصر، وهي سبب من أسباب رؤية الله جل وعلا في الجنة يوم القيامة، كما أنها سبب في دخول الجنة. وجاء وعيد في ترك صلاة العصر أو في بيان الخسارة الفادحة من ترك صلاة العصر تساهلا، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما خسر أهله وماله، يعني كالذي يأتي إلى يرجع إلى بيته فيجد أن بيته بما فيه قد حرق أو كذا خسره، هذا لتركه صلاة العصر. فهي صلاة عظيمة اعتنى الله بها واعتنى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كل الصلوات، لكن هذا التمييز لأنها من حرص عليها وعلى صلاة الفجر فمن باب أولى أن يحرص على ما بينهما أو ما بعدهما. نعم.
قال: وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورسوله يغفره يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرته بهذه الصلاة هذه الساعة.
نعم، يعني التأخير، يعني يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤخر صلاة العشاء. نعم، العتمة يعني العشاء. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة أو حضر العشاء فابدأوا بالعشاء إذا أقيمت الصلاة أو حضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه.
ما العلة؟ ما العلة في يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم العشاء قبل الصلاة؟ لأن نعم لأن الإنسان يعني يبقى العقل متعلق ب والصلاة تحتاج إلى خلوع عقل من أمور الدنيا. نعم.
قال ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان.
نعم لأن هذا فيه إشغال إشغال عن الصلاة. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وصفت.
نعم.
وعن أبي سعيد.
نعم. أعد يا أحمد.
قال
شيخ أحمد
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. قال المؤلف شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وصفت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول
سواء هذا مثلا لركعتي الفجر، وأما الفريضة فضابطها أن متى ما ذكرها يصليه، لكن هذا والله أعلم في نافلة الفجر وغيرها من النوافل في أوقات مثلا كالمغرب. نعم في أوقات النهي يعني. نعم.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عباس السلمي وعائشة والصنابجي ولم يسمع من النبي.
هذا كله سنة. هذا كله إسناد.
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
نعم. وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن من فاتته صلاة حضرت الصلاة الأخرى فلا يجوز له أن يقدم الصلاة الحاضرة حتى يصلي الصلاة الفائتة. نعم. مثلا يأتي، وهذا يحصل وهو من الجهل، أن بعض الناس يقوم مثلا العشاء والناس يصلون، فيأتي يصلي العشاء مع الناس بنية العشاء ثم يعني يتخذ مكان آخر ويصلي فروض الفائتة، هذا صلاة باطلة. لابد أن يأتي مثلا ما صلى العصر ولا المغرب، وبعضهم قد يكون نسأل الله العفو والعافية ما صلى الظهر، يعني ينام ديدن وينام، هذا على خطر عظيم، فيقوم والناس يصلون مثلا العشاء يجري يصلي معهم العشاء بنية العشاء ثم يذهب في مكان من المسجد في زاوية من المسجد ويبدأ يصلي الظهر والعصر والمغرب، هذا خطأ. لابد أن تصلي أولا، تدخل مع النعم أدخل مع الإمام، لكن بنية الصلاة الفائتة الأولى، مثلا ما صليت الظهر تدخل معه بنية الظهر، ما صليت مثلا المغرب جئت العشاء وهو يصلي ما صليت المغرب دخل معه بنية المغرب، فإذا قام إلى الرابعة صلاة المغرب ثلاث فأنت بالخيار، إما أن تجلس وتنتظر حتى يرجع من الرابعة وتسلم معه، وإما أن تنفصل بعد الثالثة هو يرفع فتسلم، تسلم بعد الثالثة وتقوم لعلك تلحق معهم الركعة الرابعة اللي تعتبر الأولى لك في صلاة العشاء. واضح هذا يا إخوان؟ نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة
حديث اللي قبله. الظاهر في هذا أن صلاة الفرد، يعني الفرد المقصود به الذي لم يتعمد ترك الجماعة وإنما صلى لأنه تخلف عن الجماعة لعذر، تخلف عن الجماعة لعذر، وليس المقصود هنا تخيير، ليس المقصود تخيير. فصلاة الجماعة تركها جاء فيه الوعيد، تركها جاء فيه الوعيد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا في ترك الجماعة، يتساهلون في ترك الجماعة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما توعد من يتخلف عن صلاة الجماعة قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، الحديث، فأخالف، قال: فأخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا فيه دليل على شدة خطورة ترك الجماعة. وهذا الحديث الذي يبين الفرق في الأجر بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة أنها تفرق ب27 درجة أو ب25، هذا للفرد الذي لم يترك الجماعة متعمدا، لم يترك الجماعة متعمدا. واضح. وقد جاء في الحديث الحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء، من سمع النداء يعني الأذان، فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر. وذلك الرجل الأعمى لما أراد أن يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يصلي في بيته، يعني فردا، لأنه ليس له، يعني ذكر أعذارا ظاهرها مصاب، أنه لا، ليس له من يقوده إلى المسجد ويخاف من هوام الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك عذرا. كان الصحابة، يعني الذي يرى، يعني حال الصحابة كان يؤتى بالرجل هذا بين الاثنين من شدة المرض لحرصه على الجماعة، على حضور الجماعة، يهادى بين الاثنين ويوقف بين الاثنين لأنه لا يستطيع القيام. ونحن اليوم وقت ونحن اليوم يعني الواحد منا أطرف عذر أو أقل عذر يتعذر به من أجل أن يترك الذهاب للمسجد، إما يدخل الحمام قبل الإقامة بقليل ويتأخر، وهذه أعذار واهية. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع وندرس، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله جميعا مشايخ وطلبة علم في هذه الدورة المباركة التي أكرمتونا بأن تكون في هذا المسجد المبارك. هذه الدورة تبدأ يعني من هذه الليلة من بعد صلاة المغرب إلى بعد صلاة العشاء بنحو سبع يعني عشر نصف ساعة إن شاء الله تعالى. يفتتحها فضيلة الشيخ مرعي بن زيد المدخلي بارك الله فيه ورحم الله الداعية العلامة والده، فيبدأها إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة شرح عمدة الأحكام، ثم ما بين الأذان والإقامة له درس في العقيدة، نسأل الله أن ينفع به وأن ينفعنا جميعا بعلمه، ثم تفسير صورة انتصار الصور ستكون إن شاء الله يسيرة إن شاء الله تعالى، يوفقني الله سبحانه وتعالى لأدائها، فاحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى والمثوبة، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومما يرضي الله سبحانه وتعالى، والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم ماسرا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. والله امتدح العلماء فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالعلم قبل العمل، لا يكون العمل صوابا إلا أن ينبني على علم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإلى بعد التسبيح بعد الذكر وبعد صلاة السنة نبدأ، لأنه لا وقت بعد ذلك يعني معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله، وبعد، أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود وأن ينفع بها. وقبل أن نبدأ في أول دروس هذه الدورة، كلمة مع فضيلة مدير مركز الدعوة الشيخ الأستاذ يحيى القحطاني حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملأ ما خلق، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملأ ما في الأرض والسماء، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملأ ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملأ كل شيء، الحمد لله كثيرا، الحمد لله، والصلاة والسلام على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آله خير أهل ومعشر، وبعد، أصحاب الفضيلة المشايخ طلبة العلم الأفاضل الكرام، أيها الحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، تقيم وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة جازان، وبالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد محافظة الطوال، الدورة الصيفية الثالثة لعام 1447 بمسجد الشيخ إبراهيم الخلاف النجمي
لقرية النجامية بمحافظة الطوال، فمرحبا بكم أيها الحضور في رحاب العلم ومجالس الذكر، وأوصيكم نفسي بالحرص على حضور هذه المجالس والاستفادة منها، وهذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم كما في قوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما هي رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وإنني في هذا المقام أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله لولي أمرنا حفظه الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الذين نصروا الدين وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وخدموا الإسلام والمسلمين. وكذلك أشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على رعايته الكريمة لهذه الدورة وكثير من الدورات وحرصه المستمر على إقامة البرامج النافعة. والشكر موصول لمدير فرع الوزارة ومنطقة جيزان فضيلة الدكتور الشيخ خالد بن أحمد النجمي، وكذلك الشكر لإمام هذا المسجد المبارك الشيخ إبراهيم الخلاف النجمي حفظهم الله جميعا. وأسأل الله أن يبارك في الجهود وأن ينفع بهذه الدورة ويجزاكم الله خير الجزاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا أيها الإخوة ابتداء هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة لنا جميعا، عائدة علينا بالخير والبركات. هذه الدورة مختيرة فيها من كتب أو مواضيع، هي كتب مهمة نحن بحاجة إليها جميعا، وما تشرفت أو ما شرفت به بإلقائه والانتفاع أيضا منه هذا الكتاب عمدة الأحكام الحافظ المقدسي رحمه الله بن قدامة، واخترنا أو اختار المكتب بارك الله فيهم كتاب الصلاة، وهو كتاب طويل لا يمكننا الإتيان عليه في ليلتين، وسنختار المهم أو الأهم فالمهم. ولعلنا نبدأ أيها الإخوة في كتاب الصلاة قبل البدء في الأحكام ما تناوله صاحب الكتاب من أحكام، لعلنا نبدأ بالإشارة إلى أهمية الصلاة التي اعتنى الله بها جل وعلا أولا، وفي اعتنائه أو عنايته جل وعلا بها إشارة إلى الاهتمام، إلى وجوب الاهتمام بهذه الفريضة. الله جل وعلا ف فرض الصلاة فوق سبع سماوات دون سائر الفرائض، من مزيد خاصيتها أن الله فرضها فوق سماواته. جزاك الله خير الشيخ، استريح الله يرضى عليه. عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى مكان سمع فيه صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام، مكان لا يتجاوزه الأنبياء، ثم فرض الله جل وعلا عليه هذه الصلاة، وكانت كما لا يخفى على شريف علمكم كانت 50 صلاة، وبفضل من الله ورحمة ثم بما نصح به موسى عليه السلام الذي له فضل على هذه الأمة بهذه النصيحة، نصح محمدا صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، ففعل صلى الله عليه وسلم، وكرر ذلك إلى أن فرضت 5 صلوات في العمل و50 صلاة في الأجر. هن 50 وهن 50، 50 في العمل و50 في الأجر. هذه الصلاة أيها الإخوة، أولا من حيث الأهمية فهي الفارقة بين الإسلام والكفر، كما في حديث جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فهي فارقة ويعتبر تركها ناقضا من نواقض الإسلام، وخاصة إذا كان التارك جاحدا فبلا خلاف، من تركها جحدا لوجوبها تركها عمدا جاحدا لوجوبها فهذا قولا واحدا أنه أتى بناقض من نواقض الإسلام. ومن تركها بالكلية تساهلا فعلى خلاف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يرى أنها ناقض حتى وإن كان متساهلا ما دام وهو تارك لها بالكلية، فأمر الصلاة أمر عظيم. الله جل وعلا حينما ذكر جملة من الأنبياء والشهداء والصالحين قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وذكر الله جل وعلا عن المتقين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فكانت من أول أسباب دخولهم النار ترك الصلاة. توعد الله جل وعلا المتساهل فيها، المؤخر لها عن أوقاتها فقط، ليس التارك لها بالكلية، توعده بويل كما في سورة الماعون. قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس وغيره: يؤخرونها عن أوقاتها، لا يتركونها بالكلية، يؤخرونها عن أوقاتها لا يتركونها بالكلية. الصلاة كما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أول عمل يعرض على الله جل وعلا، فإن هي قبلت قبل معها سائر العمل، وإن هي ردت رد معها سائر العمل. الصلاة مكفرة، الصلاة مكفرة للذنوب الصغائر بل والكبائر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة، أيبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا، إني أصبت حدا. وهذا دليل على أن هذا الذنب كبيرة. لما قال إني أصبت حدا دل كلامه على أنه أصاب كبيرة أو فعل كبيرة من الذنوب، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فرغ من صلاته عندما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا. قال: هل صليت معنا؟ قال: بلى، أو قال: نعم. قال: قد غفر الله لك، أو كلمة نحوها. وهذا فيه دليل على أن الصلاة يمحو الله بها صغائر الذنوب وكبائرها مع التوبة والاستغفار والندم والحرص على عدم العود إلى الذنوب صغائرها وكبائرها. هذا في فضل الصلاة. الصلاة أيها الإخوة يعتنى بها من جانب الفعل لها، ومن جانب معرفة أحكامها لا يكفي في الصلاة أن تفعل فقط، فالله جل وعلا حينما ذكر الأمر بالصلاة قال أو ذكر الأمر بإقامتها. ومعنى الإقامة هو الإتيان بها تام مستوفية كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أركانها وشروطها وواجباتها، وتكميل ذلك بالمسنونات والمستحبات. لكن الصلاة لا تقبل إلا باستكمال شروطها والإتيان بأركانها وواجباتها. ولعل أهم ما يبدأ به ما بدأ به صاحب الكتاب وهو كتاب الطهارة، ما ذكره في كتاب الطهارة في كتاب الصلاة، وأنها شرط ولا تصح الصلاة إلا بها. ثم دخل في تعريف الصلاة، وهي أن الصلاة في تعريفها الشرعي واللغوي، أما تعريفها اللغوي فهي الدعاء، وشرعا هي أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير بتكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم. وأركان الصلاة، نبدأ بأركان الصلاة. لأن الوقت عندنا ما يسمح بأخذ كل الكتاب كتاب الصلاة، فنذكر الأهم. وأركان الصلاة أيها الإخوة 14 ركنا، والركن الذي لا تتم الصلاة إلا به، أركان الصلاة ما لا يتم الصلاة إلا به، فإن تركه بطلت الصلاة ووجب عليه الإتيان به، وإن فاته نسيه يجب عليه الإتيان به قبل أن يصل إلى محله، وإن وصل إلى محله ولم يأتي به أعاد الركعة. فأركان الصلاة أيها الإخوة 14 ركنا. الركن الأول تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وصفتها الله أكبر، صفة تكبيرة الإحرام الله أكبر بدون واو. بعض الناس يقول الله أكبر، فهذا يبطلها ويبطل الركن، وعليه تبطل الصلاة، فلا بد من التصحيح والانتباه لمثل هذا. تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة وصفتها الله أكبر بالهمز، الركن الثاني القيام مع القدرة، القيام مع القدرة الذي يقدر على القيام بعد تكبيرة الإحرام، لتكبيرة الإحرام وبقراءة الفاتحة وجلس وهو يقدر في الفريضة فصلاته باطلة، فلا يجوز ترك هذا الركن إلا بعذر. القيام مع القدرة ما دام الإنسان يقدر، وهذا قد يقع فيه كثير ممن يتخذون الكراسي يخطئون، قد يستطيع أن يقف دقيقة أو دقيقتين أو حتى أقل من دقيقة حتى أو يكبر، يستطيع يقف يكبر وهو واقف، ومع ذلك تجده يبدأ الصلاة وهو جالس على الكرسي، وهذا خطأ، هذا يبطل الصلاة. لا بد أن نتنبه ونتعلم مثل هذه الأمور المهمة التي بها تصح الصلاة أو تبطل الصلاة. القيام مع القدرة في الفريضة هذا الشرط، هذا الركن. وأما النافلة فإنه يجوز لي حتى الغير محتاج إلى الجلوس أن يجلس في النافلة، لكنه بنصف الأجر. قراءة الفاتحة الركن الثالث من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهي ركن ولا بد من قراءتها صحيحة، لأنه لو حصل فيها خطأ جلي يحيل المعنى هي تبطل بذلك. لا بد أن نعتني بتعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة من غير أخطاء، من غير لحن، اللحن الذي يخرجها عن معناها. تبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا لا تقول أنعمت ونعبد، هذا كله لحن جلي يحيل المعنى. وغيرها من الأخطاء في سورة الفاتحة ينبغي أن نعتني بها، لأنها لو أخطأنا خطأ جليا يحيل المعنى لو تصلي طول الدهر بهذه الصلاة ما قبلها الله منك، لأنها الفاتحة ركن من أركان الصلاة. الركن الرابع الركوع، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته، لما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال إذا أتيت الصلاة فكبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع فالركوع ركن من أركان الصلاة. الركن الخامس وهو الرفع من الركوع، الركن السادس بعد الرفع من الركوع ما هو؟ السجود. السجود ركن من أركان الصلاة. ثم الجلسة بين السجدتين. الطمأنينة ركن من أركان، قبل ذلك التسليمتان، التشهد الأخير والتسليمتان. التشهد الأخير الجلوس له كذلك التسليمتان، والطمأنينة وضابطها إذا انتقل من ركن إلى ركن حتى يرجع كل مفصل إلى مكانه. يعني مثلا القائم من الركوع حتى يعتدل قائما، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء في صلاته لا يتم لا ركوعها ولا سجودها قال له ارجع فصلي. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة. كم وصلنا الآن؟ كم وصلنا في الأركان؟ ها يا شيخ حمد، كملنا ولا باقي؟ الترتيب والموالاة، نعم، لا بد من ترتيبها كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والموالاة بينهما لا شك أنها تكون تباعا. نعم، هذا من حيث أركان الصلاة وواجباتها واجبات الصلاة. الصلاة لها واجبات، ومن أول واجباتها جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. جميع التكبيرات يعني تكبيرات الانتقال، تكبيرة الركوع والتكبيرة قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد والمأموم كما في رواية، وأيضا تكبيرة جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، هذه واجبات. قول سمع الله لمن حمده واجب، أيضا قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب من الواجبات، قول سبحان ربي الأعلى في السجود قول اللهم اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني في الجلسة بين السجدتين، أو الاقتصار على قول رب اغفر لي، كذلك واجب من واجبات الصلاة. نعم، وأيضا نعم التشهد الأول. نعم، غيره بقي شيء؟ نعم قلنا ولا ما ذكرنا؟ نعم، قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ذكرنا. نعم، هذه واجبات الصلاة. وأما المستحبات والمسنونات في الصلاة وهي مكملة للصلاة، نعم، أما ترك الواجب سهوا فيجبره سجود السهو ولا شك، وأما تركه عمدا فيبطل الصلاة. ترك أو نسيان الركن، هذه الأحكام متعلقة بالصلاة، من نسي ركنا، نسي ركن ولم يأتي به فضل. لا، متى تسقط الركعة؟ طيب، متى تسقط الركعة ومتى يجزئ الإتيان به؟ يعني ضابط الركن حتى تأتي به قبل أن تصل إليه في الركعة الثانية مثلا. مثلا لو أنك نسيت الركوع في الركعة الأولى، الركوع ركن من أركان الصلاة، إذا وصلت إلى تكبيرة الانتقال أو القيام لقراءة الفاتحة وتذكرت أنك لم تركع، يعني متأكد أنك ما ركعت في الركعة الأولى، فإنك الآن تأتي مباشرة تركع، ذكرت وانت قائم الركعة الثانية والركوع الركعة الأولى، إلى الآن لم تصل إلى الركوع في الركعة الثانية، فمعناه أنك مباشرة تركع ركوع الركعة الأولى ثم تقل الركعة الأولى، تمام، تكمل رفع وسجود والركعة الأولى هكذا. يعني مثلا قراءة الفاتحة، ما قرأت الفاتحة متأكد، وأنت مثلا منفرد أو إمام على خلاف هل المأموم قراءة الإمام له قراءة أو كذا. إذا وصلت إلى أنت متأكد أنك ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى ما تذكرت إلا وأنت ساجد من الركعة الأولى في سجودك في الركعة الأولى تقوم مباشرة ما تواصل تسجد وتجلس تقوم مباشرة تقرأ الفاتحة ثم تركع ثم تسجد ترفع ثم إلى آخره. واضح هذا؟ هذا ضابط الركن، هذا ضابط الركن، يعني متى تأتي بالركن ومتى تعيد الركعة. إن فاتك المكان فمعناه تعيد الركعة، يعني لو تذكرت أني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وما تذكرت متأكد طبعا أني ما قرأتها، ما هو شك، تأكد ما أني ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، فمعناه وأنا تذكرتها وأنا راكع في الركعة الثانية، فمعناه أجعل الركعة الثانية هي الركعة الأولى، والأولى باطلة، الأولى تكون باطلة. واضح هذا؟ نعم. والفرق بين الركن والواجب أن الواجب يجبره السهو، وأما ويسجد نعم يجبره السهو، وأما الركن فإنه لا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به. نعم. تعال تقرب شوية، تقرب شوية، شل كرسيك معك وتعال. ركن إيش؟ في أي ركعة؟ طيب.
بعد ما سمع. كإمام نبهه بعد الصلاة لو نسيت سيدة أو نسيت بكور أو نسيت الفاتحة
الركعة الأولى.
بعد ما سمع الصلاة.
بعد ما سلم سند ويوم.
يا شيخ إبراهيم ترك الركن في الركعة الأولى مثلا ها وصلى يقوم يعيد الركعة ركعة واحدة ما يعيد الصلاة، يعني يجعل مثلا الركعة الثانية في محل الركعة التي سقط فيها الركن فتصبح الأولى مثلا، وهكذا. يعني لو أن الذي تركه في الركعة الثانية يعيد الركعة، يعني يعيد الركعة فتصبح هكذا، تصبح يعني ما دام محله ما زال في مصلاه أو لم يكن الفاصل بعيدا. أما إن فصل كان بعيد خرج من المسجد لا الكلام إذا كان في الصلاة وفي موضوع الصلاة فهو في ما زال فيها. نعم. أما إن ابتعد فيعيد الصلاة. واضح؟ نعم لا يسجد، نعم سجود سهو. نعم. طيب كيف نوع من عدم الطمأنينة؟ ما أدراهم إنه ما يتم. كيف يعني ما وقف مثلا؟ خل سريعة، خلنا من سريعة. قد تكون سريعة في يعني الألفاظ، يعني مثلا يسبح بسرعة ويركع بسرعة، لكن هل يركع وهل يرفع حتى يعود كل مكان مرفق في مكانه؟ يعني ما يستقيم وما معه عذر في عدم الاستقامة الوقوف، هذا صلاة باطلة، هذا صلاة باطلة كالمسيء في صلاته. ما لم يكن عدم استطاعته للوقوف عذر وما يقف، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ها طيب،
كرم منك يا شيخ احمد، تعال هنا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله واله وصحبه وله وبعد. يقول الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى في كتاب الصلاه: باب المواقيت. عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد بن اياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم: اي العمل احب الى الله؟ قال: الصلاه على وقتها. قلت: ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر.
هذا في بيان أوقات الصلاة، والحديث الأول في بيان فضل الصلاة. الحديث الأول الذي هو حديث ابن سعود الذي سأله أي العمل أفضل، هذا بيان فيه عن فضيلة الصلاة. نعم.
قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
نعم.
عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما كان ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفلت من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة.
هذا في بيان أوقات الصلاة، وقت صلاة الظهر. ووقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس، زوال الشمس، الشمس تتوسط السماء ثم تزول إلى جهة الغرب. فإذا زالت من كبد السماء إلى جهة الغرب بدأ وقت صلاة الظهر، ثم بعد ذلك صلاة العصر. يبدأ وقته من أن يصير ظل كل شيء مثليه. نعم. إذا صار ظل كل شيء مثليه، يعني دبل، ها، يعني مثلا طولك يصبح، هذا وقت صلاة العصر. يخرج وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر، ثم بعد ذلك وقت المغرب، وهذا معروف، وهو بغروب غياب القرص، بغروب الشمس، نعم، إلى مغيب الشفق الأحمر، هذا وقت المغرب، وهو وقت قصير ليس بوقت طويل. ثم بعد ذلك إذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء. ووقت العشاء هو وقت متسع، لكنه مربوط بالجماعة، بجماعة المسلمين، فإن رأى الإمام تأخير، الإمام ولي الأمر، تأخيرها إلى وقت معين التزم الناس به إلى منتصف الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر عن الجماعة في العشاء العتمة، يحب تأخيرها، لكنه لا يريد أن يشوق على الناس. وأفضل الصلاة صلاة على وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني يبدأ وقته، ما يسمى بالفجر الثاني أو الصادق، نعم، إلى قبل أو إلى قبيل طلوع الشمس، هذا وقت أو أوقات الصلاة. نعم.
قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
نعم، صلاة العصر من الصلوات التي ميزها الله جل وعلا وميزها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تمييز الله لها ففي بعض التفاسير أن من الإقسام بها في سورة العصر، وأنها المقصود، وإن كان هذا تفسير يعني يعتبر فيه ضعف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر. والله جل وعلا قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أننا سنرى ربنا يوم القيامة كما نرى القمر ليلة الرابع عشر لا نضام في رؤيته، قال فإن الحديث ألا تغلب على صلاة، نعم، فإن استطعتم ألا تغلب على صلاة قبل شروق الشمس وصلاة قبل غروبها فافعل. والصلاة التي قبل غروب الشمس هي صلاة العصر، وهي سبب من أسباب رؤية الله جل وعلا في الجنة يوم القيامة، كما أنها سبب في دخول الجنة. وجاء وعيد في ترك صلاة العصر أو في بيان الخسارة الفادحة من ترك صلاة العصر تساهلا، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما خسر أهله وماله، يعني كالذي يأتي إلى يرجع إلى بيته فيجد أن بيته بما فيه قد حرق أو قد خسر، هذا لتركه صلاة العصر، فهي صلاة عظيمة اعتنى الله بها واعتنى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كل الصلوات، لكن هذا التمييز لأنها من حرص عليها وعلى صلاة الفجر فمن باب أولى أن يحرص على ما بينهما أو ما بعدهما. نعم.
قال وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورسوله يقصره يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرته بهذه الصلاة هذه الساعة.
نعم، يعني التأخير، يعني يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤخر صلاة العشاء. نعم، العتمة يعني العشاء. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة أو حضر العشاء فابدأوا بالعشاء
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه.
ما العلة في يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم العشاء قبل الصلاة؟ لأن الإنسان يعني يبقى العقل متعلق به، والصلاة تحتاج إلى خلوع عقل من أمور الدنيا. نعم.
قال ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان.
نعم، لأن هذا فيه إشغال عن الصلاة. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وصفت.
نعم.
وعن أبي سعيد.
نعم. أعد يا أحمد.
قال
شيخ أحمد
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. قال المؤلف شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وصفت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول
سواء هذا هذا مثلا لركعتي الفجر، وأما الفريضة فضابطها أنه متى ما ذكرها يصليها، لكن هذا والله أعلم في نافلة الفجر، وغيرها من النوافل في أوقات مثلا كالمغرب. نعم، في أوقات النهي يعني. نعم.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وصمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبس السلمي وعائشة والصنابجي ولم يسمع من النبي.
هذا كله سند، هذا كله إسناد.
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
نعم، وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن من فاتته صلاة حضرت الصلاة الأخرى فلا يجوز له أن يقدم الصلاة الحاضرة حتى يصلي الصلاة الفائتة. نعم، مثلا يأتي، وهذا يحصل وهو من الجهل، أن بعض الناس يقوم مثلا العشاء والناس يصلون، فيأتي يصلي العشاء مع الناس بنية العشاء ثم يعني يتخذ مكان آخر ويصلي فروض الفائتة، هذا صلاة باطلة. لابد أن يأتي مثلا ما صلى العصر ولا المغرب، وبعضهم قد يكون نسأل الله العفو والعافية ما صلى الظهر، يعني ينام ديدن وينام، هذا على خطر عظيم. فيقوم والناس يصلون مثلا العشاء، يجري يصلي معهم العشاء بنية العشاء، ثم يذهب في مكان من المسجد في زاوية من المسجد ويبدأ يصلي الظهر والعصر والمغرب. هذا خطأ، لابد أن تصلي أولا، تدخل مع النعم، أدخل مع الإمام، لكن بنية الصلاة الفائتة الأولى. مثلا ما صليت الظهر، تدخل معه بنية الظهر. ما صليت مثلا المغرب، جئت العشاء وهو يصلي، ما صليت المغرب، ادخل معه بنية المغرب. فإذا قام إلى الرابعة صلاة المغرب ثلاث، فأنت بالخيار، إما أن تجلس وتنتظر حتى يرجع من الرابعة وتسلم معه، وإما أن تنفصل بعد الثالثة هو يرفع فتسلم، تسلم بعد الثالثة وتقوم، لعلك تلحق معهم الركعة الرابعة اللي تعتبر الأولى لك في صلاة العشاء. واضح هذا يا إخوان؟ نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة
حديث الليل قبله. الظاهر في هذا أن صلاة الفرد، يعني الفرد المقصود به الذي لم يتعمد ترك الجماعة، وإنما صلى لأنه تخلف عن الجماعة لعذر، تخلف عن الجماعة لعذر، وليس المقصود هنا تخيير، ليس المقصود تخيير. فصلاة الجماعة تركها جاء فيه الوعيد، تركها جاء فيه الوعيد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا في ترك الجماعة، يتساهلون في ترك الجماعة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما توعد من يتخلف عن صلاة الجماعة قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، الحديث، فأخالف، قال: فأخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا فيه دليل على شدة خطورة ترك الجماعة. وهذا الحديث الذي يبين الفرق في الأجر بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة أنها تفرق ب27 درجة أو ب25، هذا للفذ الذي لم يترك الجماعة متعمدا، لم يترك الجماعة متعمدا. واضح. وقد جاء في الحديث الحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء، من سمع النداء يعني الأذان، فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر. وذلك الرجل الأعمى لما أراد أن يأذن يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يصلي في بيته يعني فردا، لأنه ليس له يعني، ذكر أعذارا ظاهرها مصاب، أنه لا ليس له من يقوده إلى المسجد ويخاف من هوام الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك عذرا. كان الصحابة يعني الذي يرى يعني حال الصحابة كان يؤتى بالرجل يهادى بين الاثنين من شدة المرض لحرصه على الجماعة، على حضور الجماعة، يهادى بين الاثنين ويوقف بين الاثنين لأنه لا يستطيع القيام. ونحن اليوم وقت يعني الواحد منا أطرف عذر أو أقل عذر يتعذر به من أجل أن يترك الذهاب للمسجد، إما يدخل الحمام قبل الإقامة بقليل ويتأخر، وهذه أعذار واهية. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع وندرس، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.